بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الآخر من مباحث هذا الكتاب هو التضاد بين الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية التي تقدم الكلام عنها، الوجوب والحرمة والاستحباب والإباحة والكراهة، متنافية فيما بينها، أي لا يمكن أن يجتمع حكمان من نوع واحد على موضوع واحد. فالآن على سبيل المثال شرب الخمر، شرب الخمر لا يمكن أن يجتمع عليه على هذا الفعل الحرمة والوجوب، لأن الحرمة تعني كما قلنا الميلاد، يعني المفسدة الشديدة، والوجوب يعني ملاك، يعني المصلحة الشديدة. الحرمة ملاكها المفسدة الشديدة، الوجوب ملاكه المصلحة الشديدة. ثم لا إشكال فيه أنه لا يمكن في مورد واحد أن يكون الشيء فيه مفسدة شديدة ومصلحة شديدة. وقلنا يترشح على المصلحة الشديدة أيضا إرادة شديدة، إرادة بالإلزام بالفعل، ويترشح على المفسدة الشديدة إرادة بالإلزام بالترك. في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يجتمع في مورد واحد حكمان تكليفيان، أحدهما يرخص والآخر يمنع مثلا. هذا الامتناع ناشئ من ماذا؟ ناشئ من التضاد بين الأحكام التكليفية، لأن الأحكام التكليفية أحكام متنافية متضادة فيما بينها، والتضاد بين الأحكام التكليفية يعود إلى التضاد المبادئ، مبادئ الحكم التكليفي. قلنا أن المبادئ هي الميلاد والإرادة والاعتبار، ومبادئ الحكم هي الميلاد والإرادة، باعتبار أن الاعتبار العنصر الثالث هو الحكم أو هو الوجوب أو الفرمة. التضاد أو التنافي يعود إلى التضاد بين المبادئ، لأن المصلحة الشديدة اللي هي ميلاد الوجوب كما قلنا تقتضي الإلزام بالفعل، بينما المفسدة الشديدة ملاك الحرمة تقتضي الإلزام بالترك. أما على مستوى الاعتبار فهل يوجد تنافي بين اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة، اعتبار الاستحباب واعتبار الكراهة؟ لا يوجد تنافي على مستوى الاعتبار، لا يوجد تنافي. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الاعتبار أمر سهل المؤونة، يعني يعتبر المولى هذا واجب، يعتبر هذا محرم، كما لو اعتبرت هذا الكتاب مثلا أمرا ما، فالاعتبار لا مشكلة فيه، لا تنافي بين اعتبار واعتبار، ولكن التنافي بين روح الحكم، وروح الحكم تعود إلى مبادئ الحكم، والاعتبار كاشف عن هذه المبادئ. أي لولا التنافي بين مبادئ الحكم، بين الملاك والملاك والإرادة والإرادة، لما حصل تنافي بين الوجوب وبين الحرمة. إذا استثنى التنافي بين الوجوب والحرمة يعود إلى التنافي بين مبادئهما. هذه النقطة الأولى في بحث التضاد بين الأحكام التكليفية، بين الأحكام التكليفية. النقطة الثانية، قد يقال هل يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان من نوع واحد ومن صنف واحد على فعل واحد؟ يعني هو شرب الخمر بنفسه تجتمع عليه حرمة وحرمة، أو الصلاة يجتمع عليها وجوب ووجوب، أو لا يمكن ذلك؟ في الجواب على هذا السؤال يقال أنه كما لا يمكن أن يجتمع حكمان تكليفيان من نوعين على فعل واحد، كذلك لا يمكن أن يجتمع حكمان من صنف واحد ومن نوع واحد في فعل واحد. فلا يمكن أن يكون شرب الخمر محرما ومحرما، ولا يمكن أن يكون أن تكون الصلاة واجبة وواجبة. لماذا؟ لأنهم قالوا أن هناك أن هذا يؤدي إلى التماثل، اجتماع الاثنين في عالم المبادئ، يعني مصلحة شديدة ومصلحة شديدة، ومفسدة شديدة في الحرمة ومفسدة شديدة في الحرمة. وبالتالي الاجتماع المثلين محال، لأن هذا من قبيل اجتماع المثلين، اجتماع المثلين محال. أما التنافي على صعيد الاعتبار فلا يوجد تنافي على صعيد الاعتبار، كما قلنا قبل قليل، قلنا أنه في مورد التضاد لا يوجد تنافي وتضاد على صعيد الاعتبار، وإنما التنافي والتضاد على صعيد الملاك والإرادة. هنا أيضا لا يوجد مانع على صعيد الاعتبار، يعني اعتبار الوجود واعتبار الوجود لا مانع منه، ولكن المانع يعود إلى اجتماع المبادئ، يعني مبادئ فردين من المبادئ من نوع واحد من صنف واحد، يعني ملاك وجوب وملاك وجوب، مصلحة شديدة ومصلحة شديدة في فعل واحد. أما اشتداد الوجوب يعني شيء يكون واجبا بدرجة أشد أو يتحول من مستحب إلى واجب، الطلب يكون طلبا خصيصيا فيتحول إلى طلب إلزامي، فلا مانع من ذلك، وإنما المانع في اجتماع الإرادتين على مراد واحد كما قال. أما أن نفس الإرادة الواحدة تشتد وتتكثف وتتطور فلا مانع من ذلك. فإذا في هذا المطلب كما قلنا البحث في نقطتين، النقطة الأولى في امتناع التضاد بين الأحكام التكليفية، والنقطة الثانية في امتناع التماثل بين الأحكام التكليفية. التضاد بين الأحكام التكليفية، وحين نلاحظ أنواع الحكم التكليفي التي مرت بنا يعني الخمسة، نجد أن بينها تنافيا وتضادا يؤدي إلى استحالة اجتماع نوعين منها في فعل واحد، يعني الوجوب والحرمة، هل يجتمعان في شرب الخمر؟ ومرد هذا التنافي إلى التناخر بين مبادئ تلك الأحكام، لأن هناك تناخر بين ملاك الوجوب وهو المصلحة الشديدة التي تنشأ منها إرادة بالإلزام بالفعل، وملاك الحرمة المفسدة الشديدة التي تنشأ منها إرادة بالمنع عن الفعل بالإلزام بالتابع. ومرد هذا التنافي إلى التنافر بين مبادئ تلك الأحكام. وأما على مستوى الاعتبار، يعني العنصر الثالث من عناصر مرحلة الثبوت فقط من دون النظر إلى الملاك والإرادة، فلا يوجد تنافر بين اعتبار واعتبار، يعني شرب الخمر يعتبر بقطع النظر من دون مبادئ مثل اللي فرضنا محرم وواجب، الاعتبار نفسه لا سهل المؤونة، لا إشكال في اجتماع نوعين لحكمين واعتبارين، إذ لا تنافي بين الاعتبارات إذا جردت بشرط أن تجرد عن الملاك والإرادة. إذا الروح الثلاثة تعود إلى ماذا؟ للتنافي بين مبادئ الحكم التي هي الملاك والإرادة. وكذلك أيضا هذه النقطة الثانية اللي هي لا يمكن أن يجتمع حكمان من نوع واحد في فعل اليوم. يعني على سبيل الفرض لو فرضنا أن الحكم لم يكن فيه ملاك وإرادة أساسا فقط اعتبار، يقول لو فرضنا هذا، أو بعبارة أخرى يقول هذا التنافي بين الوجوب والحرمة إذا ما كان ملاك وإرادة التنافي يعود إلى اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة، يقول لا، التنافي لا يعود إلى اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة، وإنما يعود إلى التنافي بين ملاك الوجوب وملاك الحرمة، بين الإرادة التي في الوجوب والإرادة التي على فرض جردت عن الملاك والإرادة. وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع هذه النقطة الثانية في فعل واحد فردان من نوع واحد، يعني كما قلنا الصلاة يجتمع عليها فردان يعني وجوب ووجوب من نوع واحد من الوجوب، ومن المستحيل أن يتصف شيء واحد بوجوبين الصلاة، لأن ذلك أو يتصف شيء واحد بحرمتين شرب الخمر، لأن ذلك يعني اجتماع إرادتين على مراد واحد، يعني اجتماع وجوب ووجوب على الصلاة على فعل الصلاة اللي هو مراد واحد، وهو من قبيل اجتماع المثلين، واجتماع المثلين كما قرأنا في المنطق شنو؟ محال، المثلان لا يجتمعان لأن الإرادة لا تتكرر على شيء واحد. فسنقول هذا الشيء مراد لو ما مراد؟ نقول مراد، نقول مراد ومراد، مراد مرتين مراد، هذا الشيء غير مراد نقول غير مراد. لكن يمكن هذه الإرادة الواحدة تكون مرة ضعيفة ومرة قوية تشتد، وإنما تقوى وتشتد، الإرادة لا تكرر لا تتكرر ولكنها تقوى وتشتد. والمحذور هنا يعني في هذا الامتناع أيضا بلحاظ المبادئ، يعني بلحاظ الملاح والإرادة لا بلحاظ الاعتبار نفسه. يعني إذا جرد الاعتبار من الملاح والإرادة من المبادئ فلا مانع من اجتماع وجوبين على الصلاة. أما إذا لاحظنا الاعتبار من حيث هو كاشف عن الملاح والإرادة يوجد تنافي بين وجوبين يجتمعان على الصلاة، لأن هذا يعني اجتماع ملاحتين وإرادتين، والإرادة كما هو معلوم لا تتكرر وإنما يمكن أن تشتهر. هذا هو تمام الكلام في مسألة القضاء بين الأحكام التكليفية. النقطة الأخرى هي شمول الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. طبعا كما هو معلوم الله سبحانه وتعالى يعلم في جميع المصالح والمفاسد التي ترتبط بالحياة الاجتماعية. وببيان آخر الله سبحانه وتعالى هو خالق هذا العالم وهو واضع النظام لهذا العالم، يعني السنن التكوينية في هذا العالم هو الذي وضعها. والعالم بالسنن التكوينية في هذا العالم هو الذي يعلم بأفضل الطرق وأفضل الأساليب لإشباع حاجات الإنسان وبطريقة منظمة لا تؤدي إلى مشكلات اجتماعية. القادر على وضع النظام الأصلح هو العالم بالنظام التكويني، العالم بالمصالح والمفاسد على حقيقتها. من هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى الذي يضع النظام ويضع التشريع، هذا التشريع الذي يضعه تشريعا شاملا عاما يغطي كل وقائع الحياة. الإسلام الشريعة الإسلامية شريعة شاملة لكل وقائع الحياة. ما هو الدليل على ذلك؟ أشار المصنف مقام إلى دليلين. الدليل الأول دليل عقلي، والدليل الثاني دليل شرعي. أما الدليل العقلي فيقوم هذا الدليل عقلي يدرسه المتكلمون، والدليل مبني على أساس الاعتقاد بالتوحيد والألوهية. فإذا اعتقدنا به تعالى وبوحدانيته وبعده فنقول أنه لطيف بعباده، وبسبب لطفه ورحمته ورأفته بعباده حينئذ سيرسل لهم وسينزل لهم تشريع يغطي كل مجالات حياتهم، كل مجالات حياة الإنسان يغطيها هذا التشريع. إذن هذا التشريع إنما يشرع للإنسان في ضوء تلك المصالح والمفاسد القائمة في حياة الإنسان، وهذا التشريع يغطي جميع جوانب حياة الإنسان. وهذا يعبر عن لطف الله ورحمته ورأفته وشفقته وعطفه على عباده. هذا هو الدليل الأول. وهذا الدليل دليل عقلي عادة بحثه المتكلمون بشكل مفصل في محله من الكتب الكلامية. الدليل الآخر دليل شرعي. لو راجعنا الروايات الشريفة نجد كثير من النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تؤدي إلى مضمون وتشير إلى مضمون مفاده أنه من واسع إلى ولله فيها خير. وبالتالي الأحكام الشرعية والشريعة تغطي كل حقول الحياة. هذا شو الحكم الشرعي لجميع وقائع الحياة. ولما كان الله تعالى عالما بجميع المصالح والمفاسد التي ترتبط حياة الإنسان في مختلف مجالاته الحياتية. فمن اللطف لاحظنا الله سبحانه وتعالى لما كان يعلم بكمال المصالح والمفاسد، فمن اللطف هذا الهان العقلي اللائق برحمته أن يشرع للإنسان في التشريع أفضل وفقا هذا التشريع في ضوء تلك المصالح والمفاسد. وبعبارة أخرى أن التشريع الإلهي يتطابق مع التكوين، يعني السنن التشريعية تتطابق مع السنن التكوينية وفقا لتلك المصالح والمفاسد في شتى جوانب الحياة. وقد أكدت هذه الإشارة إلى البرهان الشرعي ذلك نصوص كثيرة وردت عن أئمة في أهل البيت عليهم السلام. وخلاصتها هذه النصوص أن الواقعة لا تخلو عن من حكم. خلاصة مفاد هذه النصوص. البحث الآخر هو الحكم الواقعي والحكم الظاهري. الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. ما هو المقصود بالحكم الواقعي وما هو المقصود بالحكم الظاهري وما الفرق بينهم؟ قال المصنف في تعريف الحكم الواقعي: هو كل حكم لم يفترض في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق. فيما قال عن الحكم الظاهري: هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. ابتداء قبل أن ندخل في بيان التعريف، تعريف الواقعي والظاهري، نريد أن نعرف ما هو المقصود بالشك المأخوذ في التعريف. طبعا الشك كما قرأنا فيما سبق في المنطق يساوي تساوي طرفين. يعني عندما أشك في قضية، يعني في هذه القضية الجانب النفي 50% وجانب الإثبات 50%، تساوي الطرفين يسمى شك. وإلا زيادة طرف من الطرفين، الطرف الراجح يسمى ظن والطرف المرجوح يسمى وهم كما قرأنا. هذا الشك بالمصطلح المنطقي. أما الشك بالمصطلح الأصولي، بمصطلحنا في الكتب الأصولية التي ندرسها والمأخوذ في هذا التعريف، فليس المقصود به الشك بالمصطلح المنطقي، وإنما المقصود به ما هو أعم من الوهم والظن والشك. وبعبارة أخرى، أي مرتبة من مراتب الاحتمال، سواء كانت هذه المرتبة مرتبة واحد بالمئة أو واحد بالألف، أو كانت متاخلة لليقين يعني 90%، كلها يعبر عنها بالشك أو يعبر عنها بالظن أو يعبر عنها بعدم البيان أو يعبر عنها بعدم العلم. فعندما يقال شك، المقصود بالشك في المصطلح الأصولي هو هذا، هو أي مرتبة من مراتب الاحتمال وإن بلغت درجة قد تقترب من اليقين 95%، 96%، 97%، 98% مثلا. فإذا عرفنا ذلك نقول: ما هو المقصود بالحكم الواقعي؟ المقصود بالحكم الواقعي الحكم المجعول على موضوع شرعي، وهذا الموضوع بقطع النظر عن الشك. الآن يقال مثلا: لحم الخنزير ما هو حكمه؟ محرم. الحرمة مجعولة على هذا الموضوع بقطع النظر عن الشك. لا يقال أن الحرمة مجعولة يعني لحم الخنزير المشكوك، وإنما لحم الخنزير مجردا. الصلاة، صلاة الصبح واجبة، الوجوب في حكم شرعي، موضوعه مجعولة لصلاة الصبح، ليست صلاة الصبح المشكوكة. بينما في الحكم الظاهري، الحكم الظاهري نقول يجعل الحكم الظاهري عادة في مورد الشك. يعني إذا كان الحكم الواقع مجهولا غير معلوما، حينئذ تنتقل النوبة إلى الحكم الظاهري. نقول هكذا: نحن لا نعلم أن التدخين حرام أو حلال، ما هو حكمه؟ فإذا يوجد لدينا أمر وهو التدخين، زائدا شك في حكم التدخين، شك في الحرمة أو شك في الحلية. هذا الحكم، هذا الأمر المشكوك، نشك في ماذا؟ نشك في الحكم الواقعي، لا نعلم الحكم الواقعي. عندما لا نعلم الحكم الواقعي يعني نشك فيه، نشك أن حكم التدخين الحرمة، أو نشك في أن حكم التدخين هو الحلية. فحينئذ تجعل الإباحة، نجري في المقام أصالة البراء أو أصالة الحل، تكون النتيجة التدخين محلل. حلية التدخين هذه الحكم ظاهر، وهذا الحكم الظاهري جعل في أي مورد؟ جعل في مورد الشك في حكم شرعي مصدر. يعني نحن شككنا في الحكم الواقعي، بعد أن شككنا لا نعلم بالحكم الواقعي، جعل الحكم الظاهري بالمقام. ولذلك يقال في تعريف الحكم الظاهري أن الحكم الظاهري هو الحكم الشرعي المفترض في موضوعه الشك، مفترض في التدخين الشك في ماذا؟ في حكم شرعي مصدر، في الحكم الواقعي، يعني في الحرمة. تشوف يعني الحرمة ثالثة للتدخين أو ليس ثالثة، فتجعل ما يجري تجري في المقام أصالة الحل، ويكون التدخين محللا. فإذا الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري أن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه شك، لم يفترض في موضوعه الشك. الحرمة مجعولة على شرب الخمر مباشرة، ليس شرب الخمر المشكوك. الوجوب مجعول على صلاة الصبح مباشرة، بينما الحكم الظاهري هو الحكم المجعول في مورد الشك في الحكم الواقع، أو الذي أخذ في موضوع الشك في حكم شرعي مسبق. يعني هكذا كما قلنا، التدخين مجعول في مورد الشك، حلية التدخين مجعولة في مورد الشك في حرمة التدخين في الحكم السابق والحكم الواقع. هنا نشير إلى نقطة، نقول هناك فرقا بين أن أشك بالشيء أو أقول يؤخذ، قل هكذا الحكم الواقعي هل يشك به أو لا يشك به؟ نعم الحكم الواقعي يشك به، ولذلك نحن شككنا في الحكم الواقعي للتسليم. فعندما شككنا بشك به كما قلنا عدم العلم به، عدم البيان عليه، انتقلنا إلى الحكم الظاهر. أما عندما نقول ماذا؟ عندما نقول لم يؤخذ في موضوع الشك أو أخذ في موضوع الشك، ذاك أمر آخر. وبكلمة أخرى نقول الحكم الواقعي يشك به أو لا يشك به. نعم نشك به عندما لا يكون معلوما، نشك به الحكم الواقعي. أما الحكم الواقعي أخذ في موضوع الشك أو لم يؤخذ في موضوع الشك؟ لم يؤخذ في موضوع الشك، لأنه مجعول على الموضوع مباشرة وليس الموضوع المشكل. واضح الفرق بين النقطتين؟ أقول الحكم الواقعي إذا لم أعلم به يعني أشك به، فإذا نشك بالحكم الواقعي، عندئذ تنتقل النوبة إلى ماذا؟ إلى الحكم الظاهر. لكن نقول الحكم الواقعي يؤخذ في موضوعه الشك أو لا يؤخذ في موضوعه الشك؟ لا يؤخذ في موضوعه الشك. الذي يؤخذ في موضوعه الشك ما هو؟ والحكم الظاهر. إذن هناك فرق بين الحكم، بين الشك بالحكم وبين أخذ الشك في موضوع الحكم. الشك في الحكم شيء، وأخذ الشك في موضوع الحكم شيء آخر. وهذه النقطة ينبغي أن تتكلم. فنقول الحكم الواقع عندما لا يكون معلوما يكون مشكوكا، نشك به عندما لا يكون واصلا إليه. أما الحكم الواقع هل يؤخذ في موضوعه الشك؟ لا يؤخذ في موضوعه الشك، إنما ما يؤخذ في موضوعه الشك والحكم الظاهري. الحكم الظاهري من قبيل ماذا؟ نقول الحكم الظاهري كما قلنا قبل قليل من قبيل أصالة الحل، بقوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو الاستصحاب في قوله لا ينقض اليقين بالشيء، أو أصالة البراءة بقوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وأيضا الحكم الظاهري مثل الأمر بتصديق الثقة والعمل في ضوء خبره، هنا أيضا الحكم مجعول في صورة الشك. يقول إذا شككت في صدق خبر الثقة فابني على صدقه، إذا شككت في صدق خبر الثقة فابني على صدقه، يعني فصدقه. هنا الحكم بوجوب التصديق، ووجوب التصديق حكم ظاهري. لماذا؟ لأنه أخذ في موضوعه الشك. وكذلك أصالة الحل ماذا تقول؟ تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني إذا شككت بالكرمة فالشيء لك حلال. والاستصحاب يقول لا ينقض اليقين بالشك، يعني إذا شككت بيقينك السابق لا تنقض يقينك السابق بالشك اللاحق. فإذا الحكم الظاهري عادة يجعل متى؟ الحكم الظاهري عادة يجعل متأخرا عن الحكم الواقعي، وعلى هذا الأساس قالوا الأحكام الظاهرية في طول الأحكام الواقعية، والمقصود بالطولية هنا الترتب، يعني كما أن الواحد متقدم على الاثنين ينتقع في رتبة الواحد، كما أن المعلول علة متقدم على المعلول والمعلول يقع في رتبة العلة، لا بد من علة ثم معلول، كذلك لا بد من حكم واقعي. فإذا كان الحكم الواقعي مجهول غير معلوم مشكوك يعني تنتقل النوبة إلى الحكم الظاهري، وإذا كان الحكم الواقعي معلوم حينئذ أخذ حكم ظاهري. ما أخذ حكم ظاهري ليش؟ لأن الحكم الظاهري ماذا قلنا؟ مأخوذ في موضوعه الشر. فإذا كان الحكم الواقع معلوم لا شك حينئذ. ما بينا حتى الآن نلخصه في النقاط الثانية، أولا بينا المقصود بالحكم الواقع والمقصود بالحكم الظاهري، ثم بينا في النقطة الثانية الفرق بين الحكم الواقعي والظاهري، يعود إلى أن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوع الشك، الحكم الظاهري أخذ في موضوع الشك، وقلنا أن المقصود بالشك هو مطلق الاحتمال الأعم من الوهم والشك والظن وليس الشك بالمصطلح المنطقي، ويعبر عن الشك هنا أيضا أحيانا بالظن وعدم العلم وعدم البيان. النقطة الأخرى التي ذكرناها أيضا قلنا أن الأحكام الظاهرية متأخرة عن الأحكام الواقعية، يعني إذا كان الحكم الواقعي مشكوكا غير معلوم مجهولا ننتقل الحكم الظاهر، وإذا كان الحكم الواقعي معلوما لا تنتقل النوبة إلى الحكم الظاهر. النقطة الأخرى أيضا التي بيناها أنه قلنا أن هناك فرقا بين الشك في الحكم والشك في موضوع الفرق، يعني قلنا الحكم الواقعي إذا لم يصل إلينا نشك به لا نعلمه، ولكن لا الحكم الواقعي ملاكه أي قل الحكم الواقعي أساسا حقيقته أنه لم يؤخذ في موضوع الشك، فإذا هناك فرق بين الشك بالحكم وعدم أخذ الشك في موضوع الفرق. الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مصدر، لاحظوا كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك، يعني كل حكم لم يؤخذ في موضوعه الشك، ليس هناك شك، وإنما حرمة الخمر كما قلنا حرمة شرب الخمر مجعولة لشرب الخمر وليس شرب الخمر المشكوك المشكوك الحكم. والحكم الظاهر هو كل حكم افترض في موضوع الشك في حكم شرعي مصدر، يعني إباحة التدخين مجعولة إلى ماذا؟ إلى التدخين المشكوك الإباحة المشكوك الحرمة، كل حكم افترض في موضوع الشك في حكم شرعي مصدر. ما هو هذا الحكم الشرعي المسبق؟ الحكم الواقعي من قبيل أصالة الفعل في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، يعني إذا شككت بالحرمة فلا حرمة الشيء مباح، لاحظ هنا موضوع الإباحة شنو؟ الإباحة حكم شرعي، موضوعها الشك في الحرمة، يعني الشك بالحكم الشرعي المسبق الشك بالحرمة الواقعية. وسائل الأصول العملية الاستصحاب أو العلم الإجمالي مثلا، وقلنا أن الاستصحاب ما هو موضوع؟ يقال هكذا إذا شككت في البقاء تبني على الحالة السابقة، إذا البناء على الحالة السابقة موضوعه ماذا؟ الشك بالبقاء، أو إذا شككت وكان شكك مقرونا بالعلم الإجمالي فيلزم أن تحتار، إذا لزوم الاختيار موضوعه الشك المقرون بالعلم الإجمالي. ومن قبيل أمره بتصديق الثقة، أمر الشارع بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره، على وفق خبر الثقة، يقول إذا شككت في صدق خبر الثقة تبني على صدقه تصدقه. لاحظوا هنا شنو؟ هنا موضوع لزوم التصديق، وجوب التصديق بخبر الثقة، هو شنو؟ الشك بخبر الثقة، وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى، يعني أمر الشارع بتصديق الظهور إلى شكل تبني على صدقه فصدقه. لاحظوا هنا شنو؟ هنا موضوع لزوم التصديق، وجوب التصديق بخبر الثقة، هو شنو؟ الشك بخبر الثقة، وأمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى، يعني أمر الشارع بتصديق الظهور إذا شككت في مفاد السلام تبني على معناه الظاهر. وعلى هذا الأساس إذا شككت في ظاهر السلام فاعمل تبني على معناه، وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية، هذه النقطة الأخيرة اللي بينها، بأنها متأخرة، وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. ليش متأخرة؟ لأنه قلنا الحكم وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. لماذا؟ لأنها الأحكام الظاهرية قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي، قلنا كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، يعني الشك في الحكم الواقعي، ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية. هذه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الأحكام الظاهرية في طول الأحكام الواقعية، يعني لولا المعلول، لولا العلة عفوا ماكو معلول، لولا الواحد ماكو اثنين، لأن فالأحكام الظاهرية وظيفتها أساسا مجعولة للتحفظ على الأحكام الواقعية، وهي متأخرة عنها رتبة. المطلب الآخر هو الأمارات والأصول. فالأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين، الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارة، والحكم الظاهري المجعول في مورد الأصل العملي. ما هو الفرق بين الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارة والحكم الظاهري المجعول في مورد الأصل العملي؟ الحكم الظاهري أو بالأحرى ما هو ملاك جعل الحكم الظاهري؟ طبعا قبل أن ندخل في بيان هذا المطلب نشير إلى مصطلح حتى يتضح الأمر في المقام. نقول عندما يأمر المولى بتصديق خبر الثقة، افترض هناك رواية صحيحة السند تدل على حكم شرعي، تدل على وجوب صلاة العيد في عصر الغيبة، هذه الرواية مؤدى الرواية الوجوب، الأمر للعمل بالرواية، الأمر بالعمل بخبر الثقة، نقول هذا هو الحكم الظاهري. وبعبارة أخرى أن الحكم الظاهري هو حجية الرواية، حجية الخبر، الحجية نفسها هي الحكم الظاهري. أما الخبر، الخبر هو الأمارة، والأمارة معناها الدليل أو الطريق الكاشف عن الواقع. فإذا الخبر بنفسه هو الأمارة، هو الدليل، هو الطريق الكاشف عن الواقع. الحجية يعني حكم المولى بلزوم تصديق خبر الثقة، هذا الحكم معبر عنه بمصطلحنا الأصولي بالحجية، هو الحكم الظاهر. مؤدى الأمارة يعني المؤدى هو ما دلت عليه الأمارة، يعني الحكم الذي دلت عليه الأمارة هو وجود صلاة العيد، يعني هذا الحكم. وقد نعم الحكم الظاهري يستعمل باصطلاحين أو بمعنيين، يعني نقول الحكم الظاهري ونعني به في المقام الحجية، حجية خبر لزوم التصديق بخبر. وقد يعبر عن الحكم الظاهري في موارد أخرى في غير هذا المورد بنفس مؤدى الأمارة، يعني الوجوب الذي دلت عليه الأمارة. الأول أمران أساسي، الحكم بتصديق خبر الثقة حجية خبر الثقة، نفس الحجية هي الحكم الظاهر. أما مؤدى خبر الثقة يعني الوجود الذي دل عليه خبر الثقة، قلنا يعبر في موارد أخرى عنه بالحكم الظاهر. إذا اقترحت هذه النقطة ننتقل إلى بيان المطلق. في نقطة أخرى نقول أنه الحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارات، ما هو الفرق بينه وبين الحكم الظاهر المجعول في مورد الفصول العملية؟ في مورد الأمارات عادة إنما يقال أمارة لأنها دليل، يعني لأنها كاشفة عن الواقع. أنت عندما يخبرك الثقة الآن بمرض فلان، خبر الثقة عادة يكشف لك عن أن فلان مريض، وغالبا ما يكون الكشف خبر الثقة بدرجة عقلائية جيدة، يعني إن لم تكن هناك قرين على الخلاف خبر الثقة هنا قد يكشف عن الواقع بدرجة 80% 90%، وقد يكون أكثر من هذا بحسب القرين على الخلاف. وقد لا يكشف أحيانا خبر الثقة عن الواقع بدرجة كبيرة إذا كانت هناك قرين على الخلاف. مثلا أنت اليوم تفرض الظهر لا بفلان وشاي، وهذا أخبرك إلا فلان نايم بالفراش قبل يومين، أو اليوم الصبح كان نايم بالفراش مريض مرض شديد عند نوبة قلبية وناقلين للمستشفى. ولكل هذا فإذا خبر الثقة عادة إن لم تكن هناك قرين على الخلاف يكون كاشف عن الواقع بدرجة مختلفة. وهكذا سائر الأمارات الظنية الأخرى، ولذلك يعبر عنها بالأمارات الظنية لأنها مفيدة للظن. طب إذن فيها كشف عن الواقع، المولى عادة جعل هذه الأمارات حجة، ليس مطلق الأمارات كما هو معنى، وإنما الأمارات الحجة، يعني خبر الثقة كالظهور، ظهور الكلام في معناه، ظهور اللفظ في معناه. هذه الحجية التي هي حكم ظاهر المجعول لخبر الثقة، ما هو سبب جعل هذه الحجية؟ ما هو سبب جعل هذا الحكم الظاهري؟ ما هو الملاذ في جعل الحجية لخبر الثقة؟ نقول هنا تمام الملاذ في جعل الحجية لخبر الثقة هو الكشف، هو قوة الاحتمال التي تحصل وتنشأ من خبر الثقة، لأن الأمارة عادة هي دليل يفيد الظن الفعلي في الغالب، وعلى الأقل هناك ظن تقديري. وفي مثل هذه الحالة بموجب هذا الظن وبموجب هذا الاحتمال الكبير الكاشف عن الواقع، المولى يجعل حجية للأمارة. إذن النوع الأول هو الحكم الظاهري المجعول في مورد الأمارات، والذي يكون تمام الملاك في جعله هو قوة الاحتمال ودرجة الكشف العالي. المولى إنما جعل خبر الثقة حجة لأنه كاشف عن حكم الشرع بدرجة كبيرة، غالبا بدرجة 70% 80% أكثر مثلا، إن لم تكن هناك قرينة على الخلاف. أما الأصل العملي، هذا واضح؟ إذا اتضح هذا ننتقل إلى النقطة الأخرى وهي بيان الأصل العملي. نقول في الأصل العملي، الأصل العملي عادة ينقسم إلى قسمين، إلى أصل عملي محرز وأصل عملي غير محرز، أو قل أصل عملي تنزيلي وغير تنزيلي. والمقصود بالمحرز يعني الذي يكون الإحراز يعني كاشفية، الذي يكون فيه كشف عن الواقع في كاشفية. والتنزيلي يعني الذي ينزل فيه الأمر منزلة الواقع، فإما ينزل نفس الأصل أو مؤدى الأصل أو الاحتمال المقاوم للأصل منزلة الواقع. وهنا بالنسبة إلى الأصل غير المحرز غير التنزيلي، أو بتعبيرهم الأصل البحث، الأصل العمل المحض أو الأصل العمل البحث، بالنسبة إلى الأصل العمل البحث هو إنما يجعل في مورده الحكم الظاهري على أساس ماذا؟ على أساس نوع الحكم المشكوك أو كل نوع المحتمل. أما بالنسبة إلى الأصل المحرز فإنما يجعل الحكم الظاهري في مورده على أساس نوع الاحتمال والمحتمل. وهو المقصود بذلك، أنا أمثل بمثال خارجي إطار البحث حتى تتضح الفكرة. نقول الآن أخبرك مخبر بأن هذا السائل الذي أمامك وأنت عطشان أو لم يخلط تمر لم يكن حصل لديك احتمال قال لفصل أن هذا السائل وقع فيه سم فحصل لديك احتمال بدرجة 1% أن هذا السائل فيه سم تشتنب أو لا تشتنب وهذا السم مهلك ترى السم السيانيد الذي يؤدي إلى قتل الإنسان فورا مباشرة تشتنب هذا السائل أو لا تشتنب لماذا تشتنب ما هو سبب الاجتناب سبب الاجتناب يعود إلى أن لديك خبر أدى إلى الكشف عن الواقع بدرجة كبيرة عندك احتمال 80% بيسم هذا لا الاحتمال اللي عندك شقيت 1% فما هو سبب الاجتناب سبب الاجتناب يعود إلى نوع المحتمل ما هو المحتمل السم لأن المحتمل مهم أهمية المحتمل أهمية الحكم المشكوك لأن مهم فلأن أهميته كبيرة أنت تضطر تشتري ومرة أخرى كما قلنا في الحالة السابقة وخبرك زيد أن بكر مريض وزيد ثقة مثلا وأخبار إليه يحصل لك كشف عن الواقع بدرجة 80% صار عندك احتمال 80% بكر مريض فتهب إلى زيارته الآن ذهابك إلى زيارة شنو السبب؟ سبب الاحتمال الكبير الذي حصل في نفسك ولذلك الحكم هنا مترتب على ماذا؟ على قوة الاحتمال على نوع الاحتمال بينما هنا الملاحظ ما هو نوع المحتمل نوع الحكم المشكوك عندما تجعل أصالة الحن أو تجعل أصالة البراءة هنا عندما تجعل أصالة الحن تمام الملاذ والسبب في جعل أصالة الحن هو نوع الحكم المشكوك هو الحلية المشكوكة الحلية المشكوكة مهمة لأهميتها جعل هذا الأصل العملي أصالة الحل أو أصالة السباحة فإذا الفرق بين الأمارة والأصل البحث أو الأصل المحض أو الأصل غير المحرز أن الأمارة الحكم الظاهر المجعول في مورد الأمارة مجعول بملاك أهمية احتمال بينما في مورد الأصل البحث على أساس أهمية المحتمل أو نوع الحكم المشكوك نوع المحتمل أما في مورد الأصل المحرز الأصل غير البحث فالحكم المجعول بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الاحتمال والمحتمل كيف بلحاظ الاحتمال والمحتمل؟ وكأنه الحكم هنا مأخوذ فيه ما أخذ في الأمارة وهو الاحتمال وما أخذ في الأصل العمل البحث وهو المحتمل الاستصحاب أصل عملي محرز كيف الاستصحاب أصل عملي إذا لاحظنا الاستصحاب أثناء بالنسبة إلى أصل آخر كأصالة الحل نلاحظ أن الاستصحاب فيه كشف عن الواقع لماذا؟ لأني عندي يقين أن هذا الثوب كان طاهرا بالأمس وأشك هذا اليوم فيقين السابق يعني أن هناك احتمال مقوم لهذا الأمر وهو ناشئ من ماذا؟ ناشئ من يقين السابق هذا الاحتمال بدرجة خبر الثقة كما لو أخبرني ثقة بأن هذا الثوب طاهر لا لو أخبرني ثقة يكون الاحتمال بدرجة 80% أما هذا الاحتمال الناشئ من اليقين السابق له قد يكون بدرجة 40% 50% فإذا الملاحظ هنا أيضا في جعل الاستصحاب الاحتمال بعد الملاحظ أيضا نوع الحكم المشكوك يعني نوع المحتمل كأصالة الحل التي ذكرناها قبل قليل لو لاحظنا قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ كأصل عملي محرز في قاعدة الفراغ الملاحظ أيضا الاحتمال والمحتمل يعني لاحظ في قاعدة الفراغ عادة يقال أنت الآن عندما تتوضأ وتفرغ من وضوئك وتشك في أنك غسلت اليد غسلت يدك اليمنى بما هو مطلوب مثلا في الوضوء أو أن هناك جزء من يدك اليمنى لم تغسله فقعد في الفراغ، ماذا تقول؟ تقول أن هذه العبادة التي فرغت منها صحيح. بعد أن فرغت من الصلاة تقول قاعد في الفراغ أن هذه الصلاة التي فرغت منها شكك فيها غير معتبر، هذه العبادة تحكم صحتها. الشك بعد الفراغ من العبادة، لو لاحظنا هذا الحكم، الحكم بالصحة حكم شرعي، الناشئ من قاعدة الفراغ، هذا أساسا كحكم ظاهري شنو سبب جعل أساسا؟ سبب جعل أولا قوة الاحتمال، كيف قوة الاحتمال؟ لأنه يقال عادة الإنسان وهو في أثناء العمل أكثر منه بعد الفراغ، يعني عادة ما يكون منتبها لما يؤديه من أفعال، فلا بد أن يأتي من أفعال وفق شرائطها وأحكامها. فهذا نفس الارتكاز العقلائي يعبر عن ماذا؟ يعبر عن كاشفية، يعني معنى ذلك أن احتمال تأديتك للعمل على الوجه المطلوب احتمال عقلائي معتد به لدرجة 40% 50% 60%. بعد شنو الملاحظة المحتمل؟ شنو المحتمل؟ المحتمل كون هذا الأمر الذي تم الفراغ منه هو عبادة صلاة وضوء، ولذلك لم يتعبدنا الشارع بقاعدة الفراغ في سائر الموارد التي يحصل فيها الشرك، وإنما في موارد خاصة. فالملاحظ ما هو؟ الملاحظ هذه الموارد خاصة، الملاحظ المحتمل، الملاحظ نوع الحكم المشكوك أيضا. فقاعدة الفراغ إنما كانت حجة، لماذا؟ بلحاظ الاحتمال وبلحاظ المحتمل. وعلى هذا الأساس نقول أن الفرق بين الأصول العملية والأمارات أن الأمارات حكم الظاهر المجهول في مورد الأمارة إنما يجعل بلحاظ أهمية الاحتمال الكشف عن الواقع، والحكم الظاهر المجهول في مورد الأصل العمل البحث بلحاظ أهمية المحتمل، والحكم الظاهري المجهول في مورد الأصل العملي المخرج غير البحث التنزيل بلحاظ أهمية الاحتمال والمحتمل. واضح هذا؟ الأمارات والأصول، طبعا مو الإمارات، الإمارات خطأ شائع، تقرأ فتح الهمزة لا بكسرها، يعني أمارة على وزن علامة، والأحكام الظاهرية لا تسميها خطأ شائع، هذا إمارة يقولون هي أمارة. والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين، أحدهما الحكم الظاهري هذا هو الأمارة المرتبط بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام بجعله. الحكم الظاهر المرتبط الحجية حكم ظاهر مرتبط بكشف دليل ظني، الدليل الظني هو خبر ثقة معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل كشف خبر الثقة هو الملاك التام لجعله، هو الملاك التام لجعل الحجية لخبر الثقة. فالحكم الظاهر بوجوب تصديق خبر الثقة. لاحظوا هنا الحكم الظاهر بوجوب تصديق خبر الثقة. ما هو الحكم الظاهر وما هي الأمارة؟ وجوب التصديق هو الحكم الظاهر. ثم قال الحكم الظاهر بوجوب تصديق خبر الثقة، وجوب التصديق هو الحكم الظاهر، خبر الثقة هو شنو؟ الأمارة. يعني بعبارة أخرى وجوب التصديق هو الحجية وخبر الثقة هو الأمارة، ولذلك نقول الشارع جعل الحجية للأمارة، يعني جعل الحجية لخبر الثقة، والعمل على صدقه، على صدق ماذا؟ صدق خبر الثقة. خبر الثقة يدل على الوجوب، نعمل بهذا الوجوب، سواء كان ذلك الدليل الظني خبر الثقة مفيدا للظن الفعلي دائما او غالبا. شنو المقصود بغالبا؟ احيانا لا يفيد الظن الفعلي خبر الثقة. ليش ما يفيد الظن الفعلي؟ يعني كما قلنا لو كان هناك سبب اخر يؤدي الى زعزعة هذا الظن الفعلي، وفي حالات كثيرة، يعني في حالات كثيرة اعطى التفسير على غالبا، يعني يفيد الظن الفعلي خبر الثقة في حالات كثيرة، وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل يعني خبر الثقة بالأمارة، ويسمى الحكم الظاهري يعني وجوب التصديق بالحجية، فيقال أن الشارع جعل الحجية للأمارة، يعني جعل وجوب التصديق لخبر الثقة. والقسم الآخر النوع الثاني من الأحكام الظاهرية، الحكم الظاهر الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم المشكوك، نوع المحتمل، كما قلنا في مثال احتمال السم بدرجة 1%، السم القاتل، هذا نفس السبب الاجتناب ليس الاحتمال، لأن احتمال 1%، وإنما هو نوع محتمل، نوع الحكم المشكوك، سواء لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله. هذا شنو عبرنا عنه؟ بالأصل العملي البحث أو الأصل العملي المحرز الذي لم يؤخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله، الأصل العملي البحث أصالة الحل، أو أخذ الكشف في مقام جعله، قلنا هذا شنو الأصل العملي المحرز، يعني اللي بيه كشف بيه إحراز اللي هو الاستصحاب بعد الفراغ، ولكن لا بنحو، ولكن لم يؤخذ هذا الكشف بنحو يكون هو الملاك التام. فإذا أخذ بحيث كان هو الملاك التام شو يصير؟ يصير أمارة، يصير أمارة. لو أخذ الكشف بنحو يكون هو الملاك التام لجعله يصير أمارة، لأن الأمارة هي التي يكون فيها الكشف والملاك التام لجعله، ولكن لا بنحو يكون الكشف هو الملاك التام لجعله، بل يكون الكشف منضما الى نوع الحكم المشكوك. فشنو صار هنا؟ صار احتمال زائدا محتمل، اللي هو هذا شنو نسميه الاصل العملي المحرز. فمثال الحاله الاولى، الحاله الاولى شنو الاصل العملي البحث غير المحرز، يعني اثاره الحل، فان الملحوظه فيها في اثاره الحل كون الحكم المشكوك والمجهول، المشكوك هو المجهول، مرددا بين الحرمه والاباحه، ولم يلحظ فيها في أصالة الحل وجود كشف معين عن الحلية، لأنه لا كاشفية عن الحلية، لأنه كما قلنا في مثال السم الكاشفية جد كانت 1%، ولأنه المحتمل، يعني لأن الإباحة نفسها في مقامنا في أصالة الإباحة، الحكم نفسه مهم، فالأهمية للمحتمل فجعلت أصالة الحل. فمثال الحالة الثانية، الحالة الثانية شنو؟ الأصل العملي المفرد، قاعدة الفراغ والاستصحاب، فإن التعبد في هذه القاعدة، قاعدة الفراغ، بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بصحة الصلاة المفروغ عنها، الوضوء يرتبط بكاشف معين عن الصحة. ما هو الكاشف عن الصحة كما قلنا؟ وهو ذكر هنا غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان حالة تأديته لأجزاء العمل، نسيانه به. ولكن هذا الكاشف ليس هو كل الملاك، وإلا إذا كان هو كل الملاك يصير قاعدة الفراغ أمهر، بل هناك دخل بكون المشكوك مرتبطا بعمل، هذا المشكوك اللي هو صحة الصلاة، بعمل تم فراغ منه، ولذلك ولهذا لا يتعبدنا الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات، وإنما في هالموارد. فإذا لاحظ شنو؟ لاحظ أهمية الحكم المشكوك، أهمية المحتمل، وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم، يعني في القسم الثاني من أصول العملية، القسم الثاني عموما، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى التي أخذ فيها فقط نوع الحكم المشكوك، نوع المحتمل، اسم الأصول العملية غير المحرجة، وعليها في الحالة الثانية اسم الأصول العملية المحرزة، يعني التي فيها إحراز وكشف عن الواقع في الاستصحاب وقاعدة الفراغ. وقد يعبر عنها عن الثانية بالأصول العملية التنزيلية، قاعدة التنزيلية إما ينزل مؤدى الأصل منزلة الواقع، أو ينزل احتمال مقاوم للأصل منزلة الواقع، وهناك البعض يميز بين المحرزة والتنزيلية، ولذلك قال وقد يعبر عنها. المطلب الآخر هو اجتماع الحكم الظاهري والواقعي. هل يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان أحدهما ظاهري والآخر واقعي؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل الدعاء عند رؤية الهلال، يكون حكمه الواقعي الوجود مثلا، ولكن حكمه الظاهري هو الاستحباب، هل يمكن أو لا يمكن؟ قلنا فيما سبق أنه أن يجتمع حكمان واقعيان في فعل واحد غير ممكن. أما أن يجتمع حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهر في حكم واحد فهذا ممكن. كيف ممكن؟ نقول ما دام الحكم الواقعي غير واصل، الوجوب الواقعي لا نعلم به، دائما إنما يجعل الحكم الظاهر متى؟ يقول الحكم الواقعي. إذا لم يكن الحكم الواقعي معلوما، إذا كان مشكوكا يجعل الحكم الظاهري. وعلى هذا الأساس نقول يمكن أن يجعل حكم ظاهري غير الحكم الواقعي، ويجتمع في هذا الفعل الدعاء عند رؤية الهلال وجوب واقعي واستحباب ظاهري. لماذا؟ بينما كان لا يصح أن يجتمع حكمان واقعيان في هذا الفعل، نقول إنما كان ذلك غير ممكن لأن الأحكام الواقعية كلها من سنس واحد، من حقيقة واحدة. أما أن يجتمع في هذا المولد حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري فلا مانع، لأن هذين الحكمين من سنسين، يعني من حقيقتين، حقيقة الأحكام الظاهرية غير حقيقة الأحكام الواقعية. سنخ الأحكام هذا الاستحباب المجعول في المقام الظاهري هو سنخ استحباب حقيقة الاستحباب، غير سنخ الوجوب وحقيقة الوجوب المجعولة بالنسبة إلى الواقع الحكم الواقعي. وإن كان هذا الحل وهذا البيان سيأتي بيان آخر ينفي في الحلقة القادمة، سينتشف هناك أن الحكم الظاهر مجعول للتحصل على الحكم الواقع وليس له ملاك آخر مستقل عن ملاك الحكم الواقع إن شاء الله. صار واضح هذا؟ اجتماع الحكم الواقع والظاهري، وبناء على ما تقدم من كلام، يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان أحدهما واقعي وجود واقعي والآخر ظاهري استحباب ظاهري. مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا، وقامت الأمارة خبر السفر على إباحته، فحكم الشارع بحجية الأمارة، قالت الأمارة بعدم وجوده أنه مباح، وبأن الفعل المذكور، يعني حكم الشارع بحجية الأمارة حجية خبر السفر، وبأن الفعل المذكور الدعاء عند رؤية الهلال مباح في حق من يشك في وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة أحدهما واقعي وهو الوجوب والآخر ظاهري وهو الإباحة، وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية، يعني كل واحد من معدن، كل واحد من سنخ، كل واحد من حقيقة، فماكو مانع. إن المانع وين موجود؟ إذا كان كلاهما من سنخ واحد فلا محذورة في اجتماعهما إذا كان من سنخين، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية. أما أن يجتمع في واقعة واحدة الدعاء عند رؤية الهلال وجوب واقعي وإباحة ظاهرية فلا مانع من ذلك، لأن الإباحة من سنخ لأنها ظاهرية، والوجوب من سنخ آخر لأنه واقع. إن شاء الله تعالى تأتي كل السلام قضية حقيقية وقضية خارجية. الحمد لله رب العالمين.